السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 110. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل إن آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرسول لا تقل بعثت رسولا إلا ومعه رسالة. فلما أخبر سبحانه وتعالى أن بعثة الرسول كانت تحمل في طياتها ما هو رحمة للعالمين، ما هو مجرد الظهور ولا مجرد البعث، إنما هو رسولا يحمل هذه الرسالة، وهذه الرسالة رحمة للعالمين. العالمين أي ما غير الله عز وجل، يدخل فيه الدواب والملائكة والإنس والجن، لكن هذه الرسالة إنما يقصد بها المكلفون. المكلف يعني الرجل الجني والإنسي، العاقل يعني الذي يدرك معنى هذا، البالغ. الملائكة معصومون، فمن أراد أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الدرجة التي كذا، وأراد أن يقول أن العالمين يشمل جميع المخلوقات، بعث للملائكة، لم يبعث للملائكة. وأما الرحمة فتتعلق بالرسالة، لأنه رسول وحمل هذه الرسالة وهي رحمة، فمن اتبع مقتضى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في رحمة الله في الدنيا والآخرة، وبقدر ما يعمل بمقتضى هذه الرسالة كانت وفور الرحمة النازلة عليه. منهم من يأخذ الكثير، ومنهم من يأخذ القليل، ومنهم مرحوم في حياته، ومنهم من يجد الشقاء بعضاً والرحمة بعضاً، أما هي رحمة للعالمين. قلنا أن المكلفون الإنس والجن، فالجن بعث صلى الله عليه وسلم للثقلين، وأما سائر الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كل بعث إلى قومه خاصة، وهم رحمة لأقوامه. أما هذا الرسول المبعوث آخر الزمان الذي أعلى الله قدره وجاءه بمعجزات لم تكن في نبي قبله، وكانت رسالته عامة دائمة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، حتى إذا نزل عيسى عليه السلام لا يحكم إلا بهذا الشرع ولا نبي بعده. فكان هذا الكتاب المنزل المقدس الذي فيه كلام الله عز وجل وحكمه يصلح لسائر الأقطار في جميع الزمان. لا يقول إنسان استجدت أمور جديدة وهذا القرآن إنما صلح في زمان كانت فيه البادية تركب الإبل وتطلع وتصعد الجبال ولها راعي، يعني معنى أنها بدائية. ليس كذلك عبد الله، الله خلق الكون وأعلم بمصالحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبعث هذه الرسالة فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا يأتي متحذلق يقول لا هذا الكتاب ما ينفع أن نطبقه عندنا لأن معنا كذا. ومن أراد أن يطوع كتاب الله وما فيه من أحكام لأجل عوائد وشهوات وأمور اقتبست من غير هذا الدين وشاع في البلد، يقولون ما يمكن، لابد من السفور، هذه هي الأمور الجارية، كيف نغطي رأس المرأة؟ يعني انظروا إلى أمور في كتاب الله، الخمر ألف الناس عليها، والزنا أمر فيه تفريج للناس، والسياحة الباطلة. فلما رأوا هذه الأمور المنكرات سائدة وقلوبهم خاوية من الثقة بالله عز وجل ومعرفته حق المعرفة وجهلهم بهذا الكتاب، تأولوه تأويلات عجيبة. ثم خرج أناس لا يخافون الله، الله عز وجل لما قال في كتابه العزيز فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. لا تظن أن الذين أخذوا الرشا وأرادوا العلو في الأرض ممن انحرفت بهم الشياطين عن هذا الدين خاص ببني إسرائيل، لا، ذكر الله عن بني إسرائيل ذلك لعلمه أنه سيأتي أقوام بعدهم يسلكون هذا السلوك. أما لو أخذ كتاب الله كما هو فيه فإنه صالح للبشرية ورحمة للعالمين. فأخبر الله عز وجل أنه رحمة لجميع الناس، هذه الرحمة من عمل بها نزلت عليه رحمات الله. اسمع قوله سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم لا يعني به أنه عربي، لا يعني من أنفسهم من جنسهم، ما جاءهم ملك ولا جاءهم شيطان ولا جني ولا مخلوق غريب، بل هم يعرفونه، يأكل كما يأكلون وينام كما ينامون ويتزوج النساء، فهم عرفوا ذلك. ثم علموا مسلكه وأموره وعفته وشجاعته، لا كما يقول بعض الشيعة أنه صلى الله عليه وسلم إنما تزوج خديجة لأنها ذا مال فأخذ مالها واتجر بها فلما كان غنيا استطاع أن يكسب. ألا ترى أن هذه طعنة في الرسالة والعياذ بالله؟ من حكمة هذا الدين أنه بدأ ضعيفا ولم يخضع له جبابرة العالم، قاومه قومه وحاربوه وذهب إلى البادية وذهب إلى أهل الطائف كلهم يصدونه فيتحمل، فدخل ضعاف الناس هذا الإيمان حبا فيه بعدما جربوه. ثم توسعت رقعة هذا الدين فأقبل الناس إليه حتى بعد هجرته وعند وفاته صلى الله عليه وسلم دخل الناس أفواجا. ومن حكمته سبحانه أن كسرى وهرقل وغيرهم من زعماء الكبار ما آمنوا، عاربوه، لأنه لم آمنوا كانوا يقولون لا، لم تنتشر هذه الدعوة إلا بعد حمايته من كبار الأقوام والملوك. فكان من رحمة الله أنهم حاربهم لا لأجل المال، ما من أسلم أقره في مكانه. فلما انتشرت هذه الدعوة وصدق الناس بها وعرفوا قدرها انتشر هذا الدين، هذا الدين الكريم المبعوث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول مرسل من الله يحملها في طيات هذا الدين، في هذه الرسالة رحمة للعالمين، من أخذ بها فهو المرحوم. فلما قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين، المن بمعنى عطاء، بمعنى عطاء لا مقابل شيئا، ليس جزاء لشيء ولا مقابل أمر، إنما هو هبة وعطاء دون مقابل. أخبر الله أنه من أعطى وقدم ومنح للمؤمنين الذين آمنوا به، ما هم عرب بس فقط، لجميع المؤمنين من أقطار الأرض كلها. فأخبر الله أنه جاءهم من عليهم ببعثة هذا الرسول يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم، تزكي عن التطهير، والتطهير من أدران الذنوب، لأن الذنوب لا بد لها من عقوبة. فطهرهم بها بهذا الكتاب وعلمهم الكتاب والحكمة، ثم بعد ذلك بين الله عز وجل أن هؤلاء الذين طهرهم وعلمهم الكتاب والحكمة كانوا قدوة للعالمين. بقي من لم يؤمن فليس بمرحوم، لم تدركه هذه الرحمة، لأنه لعمل بها كانت رحمة، فهذه الرسالة رحمة للعالمين. يعني قد يقول البعض أنها رحمة حتى على الكافر واليهودي، أن الله عز وجل خص هذه الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، خص هذه الأمة بأنها لحقها أمن الله عز وجل، فلا تصاب ولا ينزل عليها عقوبة عامة كما نزل بالذين خالفوا الرسل من قبلهم، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من جاءه أذى من العذاب. إلا هذه الأمة فإن الله كتب لها أنها لا تعذب بعذاب عام، يأتي عذاب مخصوص لقرية، لجماعة، لأفراد. هذه لما رآها من رآها ورأى أن كلمة رحمة للعالمين، قال كيف إذن نقول عن أهل الكفر ممن خالف الرسول وعانده ولم يؤمن به أين الرحمة؟ فوجدوا هذه نوعاً من تأويل كلمة عالمين. والصحيح أن الرحمة خص بها المؤمنين، فمن آمن من أهل الكفر وجد هذه الرحمة. والرحمة بهذه الرسالة أمر عجيب، حتى العقوبات قتل المرتد وضرب شارب الخمر وقتله في الرابعة، ورجم الزاني المحصن، وقطع يد السارق، تراها ما هي للتشفي يا عبد الله، قد يألم، لكن هذا الألم رحمة له، لأن كف الإجرام عن المجرم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوم، كيف ننصره وهو ظالم، قال كفه عن الظلم فذاك نصر له. أنت منعت عقوبة الذنب عليه ومنعته من نزول غضب الله له، فهذا من رحمته على هذا من نصر الظالم. وكذلك هؤلاء لما لم يؤمنوا به هم أنفسهم منعوا من وصول الرحمة إليهم، وإلا الرحمة في هذه الرسالة عامة. الشاهد أن هذه العقوبات ليست للتشفي، الجلاد والسياف والقاضي والحاكم إذا أراد العقوبة لا يكون لأجل الشفاء الصدر ولا لأجل الانتقام، لا لا يجوز. تقيم عليه الحد وأنت ترحمه وتصلي عليه غير المرتد بعد قتله، لا يقال هذا قتيل إجرام ولو كان مجرم، قتله يصلى عليه. ما في مسلم يقول لا إله إلا الله وإن بلغ ما بلغ من إجرامه يصلى عليه ويدفن. فالقصاص القائم عليه رحمة، كف شره رحمة له، وقطعه من استمرار أذى الناس وانتهاك حقوق الله عز وجل رحمة له. فإذا علمت يا عبد الله، علمت أن هذه الرسالة فيها رحمة للعالمين، من عمل بها فهو المرحوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما كانت هذه الرسالة من صفاتها الرحمة، هكذا ينبغي للمرء إذا المسلم إذا عامل آخر أن يعامله بوجه الرحمة، يعني بمعنى أنك إذا رأيت كسبا من صغير لا تضحك عليه، وإذا جاءك عرض عليك مال وأنت ناظر يتيم أو فقير لا تقول هذه فرصة، وإذا عرض عليك مال مستحق، إيش معنى مستحق؟ يعني هذا المال يملكه إنسان ضاع ماله، أو إنسان عوقب فأخذ ماله ظلما، أو وديعة أنكرها صاحبة، أو عارية نسيها صاحبة فيأتي لبيعها، أو أغنام مسروقة، تقول لا يهمني الذنب على صاحبه. لا يا عبد الله، فمن أساليب الرحمة أنك تعفو عن جميع ما فيه شبهة، وأنك تنفع أخاك المسلم بما استطعت. فكانت هذه الرسالة المرحومة التي وصفها الله عز وجل بأن تحمل جميع أنواع الرحمة، هكذا ينبغي يا عبد الله إن عاملت تعامل الناس بالرحمة، في أهلك أولاً، وفي جيرانك ثانياً، وفي من له صلة معك بالجلوس أو الشراكة أو العمل، عامل الناس بالرحمة. فإن علم الله منك الصدق حول قلوب العباد إليك، لأن الإنسان يقول إحنا إذا عاملناهم بالرحمة وصفونا بالجبن ووصفونا بأننا ضعاف، وأن هذه نسمعها لو جلست مع أهل الباطل وسمعوا منك أنك سمعت كلمة السوء فصددت عنها، قالوا يقولون في أنفسهم، يعني ما يصرحون بها، لكن تسمع منهم مقابل ذلك كناية، لا لو أنا جاني، يعني لو مر علي مثل ما مر عليك أوقفه عند حده، يعني هم يعتبرها شطارة ورجالة. والمرء المؤمن يعلم أنه قادر على الانتصار، لكن يعلم أن هذا الظالم الله يتولاه، فالإحسان إليه تستجلب مودته لأجل الاستقامة ولأجل ينفعك. لا لا تكون كذا، اعمل الأمر لله عز وجل. الشاهد أن قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، طلب ممن اتبع هذه الرسالة المرحومة أن تكون معاملته مشوبة بالرحمة. الرحمة والعطف والرأفة والملاينة والغض عن كثير من الأمور التي فيها رعونة وخشونة، وإصراف النظر عن أهل الباطل أو السماع لهم، هذه كلها قريبة المعنى من الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما يوحى، كلمة إنما في اللغة العربية تفيد الحصر أو القصر. إذا قلت إنما الرسول بعد عيسى محمد صلى الله عليه وسلم، القصر إما حقيقي أو إضافي. القصر الحقيقي إذا قلت إنما الرسول بعد عيسى محمد، إنما حاكم هذه البلدة فلان، أي ما ينازعه أحد. وليس بعد النبي رسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، هذا تماما، أي أن الرسالة محصورة في هذه إلى أن تقوم الساعة، وأن الإمارة والسلطة محصورة في فلان إلى أن يتغير. هذا يسموه قصر حقيقي، وأحيانا يسموه قصر إضافي. إذا قلت إنما الشاعر زيد، إنما الطبيب فلان، يعني أيها المريض إذا أردت العلاج المعروف صاحب التجربة والذي اشتهر في البلد فلان، أي لا تذهب إلى غيره، ليس معناه ليس الطبيب إلا هو، لا، أن يسمو قصر إضافة. هنا أنا قدمت هذه المقدمة لأجل أن تفهم. قل أخبر ربنا، أمر ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن ويصرح أن الوحي الذي ينزل عليه أن الإله إله واحد. أيها الناس، ما أنزل على هذا الرسول، ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من وحي، لما قال صلى الله عليه وسلم اتباعاً لأمر الله، الوحي الذي ينزل إلي نخبركم بما فيه أن الله وحده الإله لا غيره، لا كما تزعمون أنتم، لكن وجدنا في الوحي أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بإكرام الجار وبر الوالدين وأمر بالجهاد وأمر بالإحسان والعشرة مع الزوجة، وفيه أمور الطلاق والنكاح والقصاص. فين يا عبد الله؟ أين هذا في كتاب الله أن الوحي مقصور على أن الإله إله واحد؟ ويقال هذا القصر حقيقي. لما جاء الرسول وأمر الناس بعبادة الله وحده، هذه الرسالة تحمل هذا وتحمل هذا، فخص ما هو أشرف وأعلى درجات الإيمان وهي العبادة، أن تكون لله، لأن كل أمور الدين عبادة يا عبد الله. إماطة الأذى عن الطريق أقل شعب الإيمان، يعني معناها فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ معناها فيها ثواب. إذا جاءك الناس لما رآك يا ذا الأبهة الجميلة عقال ومشلح وتتبختر، جاء عندك وكنس ولقط أذى ووضعه، ما مر عليكم هذا؟ هذا ليس من إماطة الأذى التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، لا. احنا نمثل لأجل هذه الشعيرة، إن أردت فيها تمهيد الطرق للمسلمين ودفع الأذى عنهم أجرت، كان لك فيها أجر. إذا علمت هذا، لأن كل ما فيه مثوبة هو من الدين، وكل ما فيه عقوبة وذنب وهو من الخصال التي هي خلاف الدين وضد الدين. والدين معناته أن تعبد الله وحده، ومن عبادته وحده أن تمتثل أمره وتستجيب لندائه وتترك نواهيه وزواجره. فلما قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إيش تفهم منها؟ أن الكتاب كله إنما خص وذكر الإله أنه وحده الذي في الكون يعبد، لأجل أن تعلم أن ما يفعله أولئك من تعداد الآلهة باطل، وأن كل عمل لم يرد به وجه الله فهو هالك. لما يقول سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل أمر لم يقصد به وجه الله، أي لم يخلص فيه نوع العبادة ولم ترد بذلك العمل وجه الله، فهو ممحوق بعيد لا يقبل. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ الصيغة صيغة استفهام، لكن المراد بالاستفهام الأمر، ويتضمن الإنكار والإبطاء، لأنه يأتي الأمر أحياناً بصيغة الاستفهام. لما ذكر سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون استفهام، لكن ليس المراد به الاستفهام، هل تنتهوا ولا ما تنتهوا، هل تكفوا أو لا، لا ليس المقصود به، معناه انتهوا وكفوا. فقد بينا لكم الأضرار في هذه الأمور الأربعة تجلب عليكم الشر ولا مصلحة لكم فيها، كفوا عن ذلك. فجيء بصيغة الاستفهام لأنه من باب التحريض والإغراء ومن باب أنكم أبطأتم في الاستجابة. هل أنتم منتهون؟ إقرأ الشيخ صالح بعده.
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
فإن تولوا أي فإن أعرضوا، التولي بالجسد والإعراض بالقلب، جاءت فإن أعرضوا وجاء فإن تولوا. فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تولوا فقل آذنتكم، بعدما جاء من بداية هذه السورة الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر، اقرأ الآية بعدها. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، لا هذه مثل اقترب للناس حسابهم، هذه أول السورة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وثم هذه أول السورة، ثم اختتمها بقوله وإن تولوا أي فإن أعرضوا. هناك في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هنا يقول سبحانه، شفك انظر بلاغة هذا الكتاب كيف عطف آخر السورة على أولها، فإن تولوا فإن أعرضوا فأخبرهم أني أعلمتكم بأمر أنا وأنتم فيه سواء. طالب العلم يسأل يقول هؤلاء أعرضوا، وكيف يستوون في الإخبار مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين؟ فقل آذنتكم أي أخبرتكم، أذن وآذن هي من مادة واحدة بمعنى أخبر وأعلم. فأخبر سبحانه وتعالى أن يقول الرسول لقومه صلى الله عليه وسلم أنا أخبرتكم، فاستوينا في العلم والمعرفة. تعرف العلم والمعرفة هنا ما هو؟ لأنه يقول سبحانه فهل أنتم مسلمون؟ أسلموا يعني الإسلام الإنقياد، الوحي أن الله واحد. وهل تستسلموا لله وتذعنوا؟ أسلموا لله وأذعنوا، بعد ما جاءت آيات كبيرة في كتاب الله مر فيها عظمته وقهره للعباد وأن الملائكة تخضع له، جاء كل ذلك في كتاب الله. هل تستسلموا لهذا العظيم وتذعنوا له؟ فإن تولوا عن تلك القوارع، قارع معناته الضربات، الضرب قد يكون سياط في القلب من التحذير والإنذار والإخافة، وقد يكون على الجسد، فقد الإنذار هو بشارة بسوء العاقبة، الإنذار بشارة بسوء العاقبة، والتبشير بشارة بما يلقاه من خير وغير ذلك. فقال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فإن أعرضوا، الإعراض يستوجب نزول العقوبة، وأخبر سبحانه بما حاق من الذين كذبوا بالرسل في آيات كثيرة، وفي هذه الآية لما قال سبحانه أنه إن جاءهم العذاب خرجوا من القرية يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فإن تولوا فهناك عقوبة. أنا خائف، يقول صلى الله عليه وسلم، أعلمتكم بما أتخوفه من نزول العقوبة عليكم وأنتم تعرفون ذلك، فاستوينا نحن وأنتم في نزول ذاك المخوف وذاك الأمر الذي فيه عقوبة. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، بخلاف نقض العهد، حين يجد المسلمون أن العهد مع أهل الكفر انتهك ولم يمتثلوا، أو وجدوا أن العهد لا يمكن أن يستمر، لا يجوز نقضه فجأة. ولا تخدع الكافر، اعطه مهلة أنك في اليوم الفلاني لا عهد بيننا وبينكم، الحرب قائمة. فذكر في سورة الأنفال أننا وأنتم على سواء، يعني إن تجأف إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا شعرت أن في خيانة اعطهم فرصة، قل سيكون يوم فلان لا عهد بيننا، استعدوا ونحن نستعد. هذه على سواء، أي علمنا بنزول المخوف ونزول العقوبة أعلمناكم بها أنتم ونحن استوينا في العلم. وضحت الآية؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إن يعني نافية، وأدري بمعنى أعلم، قريبة منها، لأن أدري أشمل. أنا لا أعلى وقت نزول العقوبة متى تكون، وهذه ترى فيها نوع من الوعيد والتهديد، أمر عظيم وفظيع. أما العقوبة فمتحقق نزولها إن أنتم استمررتم على ما أنتم فيه، لكن متى ما أدري. أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. رب عليم بما تقولونه بعض، بما يقول بعضهم لبعض، وبما تروجونه من إفك وكذب، هذا سحر وهذا ساحر، والعاقبة لنا والنصر لنا. إن جهرتم بهذه وما تكتمونه من كيد وخديعة وأمور لأجل أن تؤذوا بها المسلمين، كل ذلك عند الله عالم به لا يفوته شيء. ومعنى العلم هنا يا عبد الله، كما يقول الأمير لبعض أهل الشواذ، أنا أعلم بما صنعتم. ليس مجرد العلم، يعني لي عقوبة، كل من علمت منهم من فعل ذلك سأعاقبه. فلما قال سبحانه إن جهرتم بالقول وإن كتمتم الحقد والمكر والكيد فإني عالم بها، يعني لا تفوتون، سيكون عقوبة هذا على هذا. ما كتمه المرء في هذا الدين الكريم لا يعاقب حتى يتكلم يبديه بفعل أو قول، ما زال في صدره، لأن الخواطر التي تهجم على الصدر أحياناً لا دخل الإنسان فيها، لا يستطيع يمنعها، شهوات وشبهات وغير ذلك. لكن يجب للمرء لا يستمر، يطردها قدر الإمكان، لكن لا يحاسب عليها. لكن إن استمريت أعجبك شرب الخمر فتتصور الحانة والكؤوس، أو أعجبك المال كيف تختلسه، الشيطان يدرك الشيء الذي يعجبك وتهواه نفسك فيفتح فيه الباب. اطرده يا عبد الله بمجرد ما تتذكر إلى ذكر الله لينصرف، وإلا أخذ عليك الوقت الطويل. هذه خسارة كبيرة يا عبد الله، هذه تكفي أنها عقوبة، لكن لا يعاقب الله على تلك الخواطر. لكن فيه من الخواطر ما يحاسب المرء عليه. من أراد كيد المسلمين والنكاية بهم وإخراجهم عن دين الله وتشكيكهم، هذا مجرد الخاطر يحاسب الله عليه. لا تقول أنا ما تكلمت، لا، لأن هذا هو مجال أهل النفاق الذين يحملون الضغن على المسلمين. ولما قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون سيحاسبكم الله عليه كله، اقرأ يا شيخ فعلي.
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
وإن أدري، أنا ما أدري، لعله، الضمير في لعله يعود عليه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. المفسرون اختلفوا، لكن أقرب وأوضح هذه التأويلات لعل إمهالكم وعدم استعجال العقوبة عليكم، لأنه قال في الأولى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أنا ما عندي، لازلتم في مهلة. ثم قال سبحانه قل لهم وإن أدري لعله فتنة، لعل ذاك الإمهال أنه لم يستعجل الله إنزال العقوبة فتنة، الفتنة عن الاختبار، والمراد بها أنها إمهال مع إغذاق المال والصحة، وهو يسموه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هؤلاء الذين كادوا لهذا الدين وأرادوا به الصد وغيره. فالله عز وجل يقول وأملي لهم، يعني أعطيهم إملاء من الوقت ساعة، إن كيدي متين. الكيد استجلاب الخصم درجة درجة دون أن يعلم، إعطاءه المال والصحة والعافية حتى يأمن، فإذا أمن قصف الله به. هنا يقول سبحانه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعل هذا استدراج فتنة وزيادة بلاء عليكم، تتمتعون به قليلا ثم يكون المصير ما هو المصير. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال ربي احكم بالحق، وقراءة أخرى قل رب احكم بالحق، هذه بينت أن قال إخبار على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يقول ذلك. ليس من نبي إذا أراد الله إهلاك أمته إلا وأوحى إليه أن يدعو، إلا نوح عليه السلام فإنه يعتذر يوم القيامة أنه دعا ولم يأمر الله له بذاك الدعاء. مع ذلك يقول فاستجبنا له فنجيناه من الغم ونصرناه على القوم الكافرين. الشاهد هنا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب احكم بالحق. إذا جيت عند القاضي، أي عند اجتمعت أنت وخصمك وقلت احكم بالحق، ايش تفهم منه؟ تنبيه عن الغفلة، أنك لا تحابي هذا الخصم ولا تتهاون في العقوبة وفي الإنصاف. لكن مع الله ايش معناها؟ لكن هذه اللفظة إذا قيلت لله ربي رب احكم بالحق، قال يا ربي أنصرني بالحق فلتكن نصرتي بالحق، استعجال هلاك الظالم ونصر من هو على الطريق، أي أنا معك يا ربي. فهؤلاء كادوا لي وأرادوا صد دينك، فاحكم بالحق، أنزل عقوبتك على هؤلاء، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربنا الذي أوجدنا وخلقنا وكان لنا راعيا هو الرحمن، يرحمنا بلطفه ورحمته ويعلم أنا أدينا ما طلب منا، وأن خصومنا بالغوا في الباطل. أنت المستعان، الرحمن معروف، والمستعان الذي نطلب منه المعونة على الخصوم. قال هنا: ربنا المستعان على ما تصفون. أي وصف؟ القرآن قالوا سحر، والرسول قالوا ساحر، وأن هذا الدين إنما كذا. هذه الآية محكمة يا عبد الله، فإذا وقفت أمام قاض أو حاكم فقلت احكم بالحق، لا بد أنك تكون مع الحق، مع الحق في جميع أموره، مو في القضية التي أنت فيها. ظلمك في أمر فذهبت إلى القاضي، ما تقول احكم بالحق وأنت فاسق في أمور أخرى كثيرة لا يقولها إلا من كان على حق. قلها بملء شدقيك، احكم بالحق. قال ربنا، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. انتهينا من هذه السورة الكريمة، وإن شاء الله أحيانا وإياكم نبدأ بسورة الحج في الدروس المقبلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.